فاللعبة الأصول على أشد وضرب الرؤوس على أشد، فلا بد أن ينتبه المسلمون إلى ذلك. إيجاد الكوادر العلمية صار ضرورة من الضرورات ومسؤولية في أعناق المسلمين. تفريغ الطاقات والكوادر صار الآن ضرورة لكي نجابه هذه الهجمات على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ديننا. اللهم احفظ ديننا، اللهم قاتل الكفرة المارقين الذين يصدون عن سبيلك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك عالم شهير معروف لدى أهل العلم، وإن كان جماهير المسلمين لا يعرفون عنه شيئا، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله. وكان يحيى ابن معين رفيق الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد معروف طبعا للعوام جميعا بحكم انتشار مذهبه الفقهي. كان ابن معين رحمه الله أحد الحراس الأشداء الأقوياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أضر الكذابين والمغفلين وتوجعوا منه كثيرا، ومع ذلك كان لا يفتأ يقذف بالسهام إليهم، ولا يعبأ بنكيرهم ولا يعبأ بكلامهم. قيل له يوما: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لهم: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي، يقول لي: لما لم تذب الكذب عن سنتي؟ هذا الدفع الذي ندفعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأكثر من سبب. السبب الأول والأهم هو حفظ الدين، لأنه إذا جاز لنا أن نترك الأدلة تتفلت منا دليلا وراء دليل، سيأتي علينا زمان وليس عندنا دليل معتبر، لا القرآن ولا السنة، لكنهم يبدأون بالسنة ثم يسنون بالقرآن. لما تأتي أزمنة الغربة، وقد جاءت هذه الأزمنة وسمعنا بآذاننا أن بعض رؤساء الدول العربية قال أنه يريد أن يشطب بعض آيات في المصحف. ولجنة الفتوى في السعودية أخرجت بيانا أن هو إذا لم يرجع عن هذا فهو كافر. والمهم يا أخي أن له كتاب اسمه الكتاب الأخضر، عامل زي البطيخة من جوه أحمر ومن بره أخضر، هو شيوعي. الزحف الأحمر المعروف على ديار المسلمين، يقول إنه في آيات تشطط منها قل هو الله أحد. يشطب إيه منها؟ يشطب قل. قال لك لأن هذا الكلام كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى هذا الكلام الموجه له يبقى نشطبه. يبقى لما تيجي تقرأ سورة الإخلاص تقول الله أحد. شوف لما يتجرأ إنسان ويقول هذا الكلام، فما بالك إذا يعني مضت القرون وظهر بقى الخبث أكثر من ذلك، ولم يوجد علماء، ما الذي يمكن أن يجري في بلاد المسلمين؟ فالآن الطعن على السنة واضح جدا، أنه المقصود به طعن على كتاب الله عز وجل، لكنهم لا يجرؤون، لا يجرؤون الآن. فترك الأدلة تتفلت مسألة خطيرة جدا، لا يكون عندنا أي أدلة نستدل بها. الدفع واجب لهذا، ثم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. يعني مثلا من مكتشف الجاذبية الأرضية؟ مكتشف الجاذبية الأرضية إسحاق نيوتن، مش كده؟ لو أنا الآن قلت إن ده غلط، ومين قال إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية؟ كل ده كلام غلط، الناس كلها تقوم عليه ولا لا؟ يقوموا ليه عليا؟ هو إسحاق نيوتن يطلع إيه؟ والذين نقلوا عنه البدء بيسووا إيه؟ احنا بنقول بنشترط في الناقل ان يكون ثقة عدلة، ان يكون ثقة عدلة علشان نقبل كلامه. الفاسق خبر ساقط، كما قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاتفق العلماء ان من رمي بالفسق او ثبت عليه الفسق ان خبره مردود لا يقبل، لا في الدين ولا في الدنيا. لو جاء رجل أمام القاضي وادعى دعوة قال أين شهودك؟ فقال شاهدي فلان، تعال يا فلان أتشهد أن هذا الرجل له حق؟ قال نعم أشهد. وبينما هو يقول نعم أشهد إذ دخل من باب المحكمة رجل وقال أيها القاضي إن هذا الشاهد سب والديه، سب والديه. على طول القاضي يسقط شهادة الشاهد، او انه يتعاطى الخمر او بيشرب حشيش، يسقط عدالة شهادة هذا الشاهد. ليه؟ لانه فاسق. وهذا في الدنيا، فالدين اولى. فالذين نقلوا الينا خبر ان اسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الارضية، سموا لنا رجالكم، طلعوا لنا، يطلعوا مين؟ هتجدهم ناس من الناس العاديين اغلبهم كفر، ومع ذلك هؤلاء العلمانيين يقطعون بنسبة هذا الاكتشاف الى اسحاق نيوتن. طيب رواة صحيح البخاري، لماذا طعنتم على هذه الروايات وقد نقلها الامام البخاري عن الثقات العدول الائمة الكبار نجوم الدجى؟ لماذا رددتم عليهم روايتهم؟ بل ما يجري الآن في دنيا الناس، الأطباق الطائرة، في بعض الناس بتصدق حتى الآن إن في حاجة اسمها الأطباق الطائرة، وفي ناس بيجوا من الكواكب الأخرى لا سيما كوكب زحل، واخد بالك؟ كل العك ده يقول لك جاي بقى ناس على أطباق طائرة قد كده أهو، ونزلوا مش عارف في صحراء إيه وعملوا إيه، ورأى شهود العيان ومش عيان وعيان والكلام ده. وبعض الناس بيصدقوا. طب انتم تصدقوا هذا الكلام بناء على نقل مين؟ مخابرات امريكية؟ هم فيهم عدل واحد؟ ده كلهم كفر، هم فيهم عدل واحد؟ طب لما ينقلوا هذا الكلام لماذا يصدق نقل هؤلاء الكذبة ويرد على المسلمين العدول نقلهم؟ المسألة اذا مش مسألة تحاكم علمي، المسألة مسألة اهواء. مسألة أهواء. فمسألة الدفع لا يضيرنا على الإطلاق أن يغضب هؤلاء أو يشن علينا هجمات أو يقول لك الحياة الجنسية للشيوخ ويطلع يفتعل برضو عليه قصة من القصص وحكاية من الحكايات وينشرها في وسط الناس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا خشي أهل العلم وطلابه من هجمات العلمانيين على أعراضهم بسبب الذود عن دين الله عز وجل فلم يحققوا التوحيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك لا ينبغي أن يتعلق قلب العالم أو طالب العلم إلا بالله وهو يبلغ دعوة الله. لا تتعلق بالعوام ولا بنصر العوام، فإنك قد تكون غريبا فريدا فذا منبوذا وحدك، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله في فتنته الشهيرة. كان الإمام أحمد بيحضر مجلسه 100,000 محبرة، 100,000 محبرة، فلما أخذ ليجلد لم يوجد بجانبه رجل واحد. أين ذهب هؤلاء؟ في حين أن الروايات بتقول أن المأمون سمع همهمة على باب القصر ودمدمة فقال ما الخطب؟ قال العوام يشتكون من قلة اللحم. اللحمة تقل، الخبز يقل، الزيت يقل، ممكن يكسروا الدنيا ويحرقوا الأوتوبيسات ويحرقوا المنشآت العام. دي مسألة بسيطة جدا، لكن يؤخذ واحد من أهل العلم ويجلد أو يشنق أو يعدم أو نحو ذلك، هذه المسألة لا تهم العوام كثيرا. لأجل هذا ينبغي أن يتعلق العالم بالله، ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وهو يتكلم عن بعض رواة هذا الحديث ويقول ان فلان قال فلان سيء الحفظ وفلان قال فلان لا يحتج به، وهم من رواة صحيح البخاري. احنا يا اخوانا بنضع ضابط عام بالنسبة لرواية المتكلم فيهم في الصحيحين. الامام البخاري كان اماما فذا، له اختيار وله اجتهاد. سيء الحفظ ليست كل رواياته ساقطة، وكذلك الثقة الثبت العدل ليست كل رواياته مقبول. الإمام مالك وهو من هو ثقة وإتقانا وضبطا رد عليه علماء الحديث بعض أحاديث. سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الزهري، شعبة بن الحجاج، منصور بن المعتمر، منصور بن زاذان الأعمش، هؤلاء الثلة ما من واحد من هؤلاء إلا رد العلماء عليهم بعض أحاديثهم. كذلك من ابتلي بسوء حفظ ليس كل حديث مردود. طيب، إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين لراو تكلم فيه بعض أهل العلم، لماذا خرج له البخاري وهو متكلم فيه؟ الجواب أن الإمام البخاري إذا تكلم العلماء في راو فإنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم ينكره أهل العلم. دائما مجتهد، فلما يكون فيه راوي متكلم فيه وليس كل ما روى باطل ولا خطأ، فالبخاري لأنه فاهم ينتقي. فكل حديث أودعه البخاري في صحيحه فيه راوي متكلم فيه إنما انتقاه البخاري على عينه، فلا يطعن عليه بدعوى أن الراوي متكلم فيه. هو ده الضابط. لما تيجي تقول الراوي متكلم فيه كأنك انت بتقول ان البخاري زي بياع اللب لا يميز، كأنك اهدرت اختيار البخاري، كأنك الغيت اجتهاد البخاري، وهذا لا يجوز، لان الملكة والاجتهاد في علم الحديث يشكل نصف العلم. دراسة المصطلح والطرق النصف، والملكة النصف الآخر. والبخاري هو البخاري هو من هو، لكن يأتي هذا المغبون الخاسر يقول لك ايه بعد حديث سليمان عليه السلام انه هو ايه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يقول ويبدو ان البخاري كان رجلا طيبا كان عنده سذاجة وتلقائي، ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. فالبخاري اللي ما عندوش دراية بعلم الحديث، طيب بلاش الفقه، مع ان البخاري في الذروة في الفقه، بلاش الفقه دلوقتي، الحديث. البخاري ليس له الحديث، اذا من الذي له دراية الدنيا؟ ده يعني لو قال رجل سيبويه لا يعرف النحو لحصبه اهل الارض بالحجارة. لما تواتر عندهم جميعا ان سيبويه المبرز العالم الكبير الذي وضع اصول النحو هو مقدم اهل البصرة، زي ما الكسائي مقدم اهل الكوفة، يعني مدرسة الكوفة والبصرة سجال في النحو، رئيس اهل البصرة الكسائي اللي اسمه السيبويه، والكوفة الكسائي. فلما يأتي واحد يقول ان سيبويه لا يعرف شيئا في النحو، او يقول مثلا ان عاصم بن بهدلة لا يعرف شيئا في القراءات والقراءة المشهورة حفص عن عاصم، او يقول ان نافع لم يكن يدري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن، فشوف لما تبلغ الجرأة بواحد يقول هذا الكلام، وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في أمتنا، يأخذون الدين بحسب شهرة الرجال، ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم، ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. لذلك كان علي بسبب هذا وغيره، كان علينا عبء الدراسة المستفيضة للسنة حديثا حديثا، وإن الله لمع المحسنين. اللي غيظني احتجاجه بالآية، يعني كل الكلام اللي فات كوم، واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المحسنين كوم. بيفكرني بالرجل اللي هو بيحكوا ان امرأة ذهبت لتستأجره لقاتل زوجها، فقالت اسمع كام، قالت له انا فقيرة اربي ايتام، قال لها سأقتله لوجه الله وإن الله لمع المحسنين، هيقتله لوجه الله مش هياخد منها فلوس. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري الإمام العالم المفرد، أمال لو تكلموا عن أمثالنا ممن ليس لهم حشمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب أن لجنة الفتوى وكبار العلماء لا زالت تغط في نومها حتى الآن. صح النوم، أنا عندي 18 كتاب نشروا حرب على السنة في خلال سنتين، وانا لا اجمع هذه الكتب ولا اشتريها، انما تصلوني من مسلمين غيورين على دين الله عز وجل يقولون رد، وارسل نسخا الى اخوانك ردوا على هذا الخبر المنتشر. والانسان يقرأ الكتاب في اشياء غريبة جدا، وفي اشياء من الشبهات، وفي اشياء وردت في كتب اهل العلم واهل العلم ردوه، ولكنهم يعني يغضون الطرف عن رد اهل العلم. او الحديث الذي بدأت به الخطبة، حديث الرجل الذي ذر نفسه، هذا اصل من الاصول التي يعتمد عليها اهل السنة في الرد على الخوارج. اهو الجماعة اللي بيحاربوا التطرف، اهو ده حديث يرد على اهل التطرف بحق، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونهم. يعني مثلا اذا طاف رجل بقبر جماعة كفروه، نحن لا نكفره، خوارج وجماعة التكفير والتوقف يكفرونه عينه، نحن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر ذلكم، وهو ده الاعتذار. مع اعتقادنا ان ما اتى به جرم من اعظم الجرائم. نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره، لا نكفره بعينه، وان كان جرمه عظيما. وعظم الجرم تتضح من حديث ابي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه، قال: كنا حديث عهد بإسلام، وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا على سدرة، شجرة يعني، للمشركين وقد علقوا عليها أسيافهم، وكانوا يسمونها ذات أنوار. فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. طيب، ألا ترون فرقا بين قول الصحابة حديث العهد الإسلام وبين قول أصحاب موسى له؟ الفرق واضح، الفرق واضح. أصحاب موسى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آله، وهؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا شجرة، وليس من اتخاذ الشجرة العبادة، ممكن يتخذ شجرة برضه يعلق عليها أسيافهم. لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مجرد المشابهة لكلام الكافرين، مجرد أن تتشبه بالمشركين في كلامهم مرفوض، فكيف بفعلهم؟ احنا بنسوق الكلام ده للجماعة اللي هم بيعملوا الاناشيد الاسلامية، وبياخدوا بعض نغمات اهل الفجور في اغانيهم، فينظمون اغاني يزعمون انها اسلامية مصحوبة بدف على وزان الاغاني الفاجرة. واحد اخبرني، قال لي ان فيه شريط نازل لولا 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 لولاك لولاك، حاجات زي كده، لولا لولا اسلامنا مش عارف ايه، لولا لولا مش عارف ايه كده، معرفش مين لولا دي. قال لك ان في اغنية فاجرة برضو على نفس الوزان، فقال لك ان احنا نستغل شهرة الاغنية والايقاع ونعمل اغنية على وزانها، علشان الجماعة اللي تعودوا يسمعوا الايه النغمة البيضة دي لا يسمعوا النغمة المعدولة، واذنه لا تنكر الكلام. فانظر اليهم كيف تشبهوا بأهل الفجور، وإيه اللي ينطبع في أذهان المستمعين وقد حفظوا الأغنية الفاجرة لما يسمعوا الكلمات الجديدة. هذا مثلهم كمثل ممثل فاجر كان ليلة أمس في أحضان امرأة لا تحل له في الفراش، واليوم يمثل عمر بن عبد العزيز في مسلسل. لسه امبارح كان رجل فاجر، والان لابس العمامة وعامل لحية وواكل قرن شطة فبيدمع ومسب العينيه، اتق الله يوم مرعوب كده، واخد بالك؟ وانا لسه شايفه امبارح في حضن امرأة. ايه اللي ممكن يخطر ببالك؟ مش ده طعن على عمر بن عبد العزيز؟ مش ده رمي لعمر بن عبد العزيز ان رجل فاجر يمثل شخصيته؟ مش ده نوع من الخلط في ذهن المستمع اللي في ذهن المتفرج؟ وهكذا تبهت المعاني القوية الكبيرة لما تلتاط هذه المعاني بمثل هذا. الله عز وجل كرمنا كمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا في صلاتنا أن نتشبه بالكلاب وبالثعالب وبالديوك، نهى عن نقر الديك وافتراش الكلب واحتفاز الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، كل ده اكرام لك الا تتشبه بحيوان على الاطلاق، فكيف تتشبه بالكافرين؟ مجرد موافقة الكافرين في اقوالهم ممنوع. جماعة اللي يقول لك ميرسي سوري باردون، ليه يا جماعة؟ عقمت لغتنا العربية انك انت تجد فيها لفظ لطيف، عقمت الفاظنا العربية. اخواننا اصحاب المحلات اللي عمالين كاتبين اسماء الاجنبية على محلاتها، والله ده انا ارى ان اشرف منهم الجدع البغل بتاع الفول الطعمية اللي في المنصورة والمحلة ده. شوف برغم ان الاسم عكر الا انه اجنب، لان البغل لفظ عربي. فاحنا بنقول لاخواننا، اخواننا اللي عقمت اللغة العربية عندهم انهم يجدوا لفظ عربي يشرف، ارفعوا هذه الاسماء الاجنبية من على المحلات. عدوك الذي يقاتلك والذي يهلكك انت رافع عنوانه، رافع اللغة بتاعته على باب محلك، اولادك لابسين الفانيلا اللي عليها العلم الامريكي، ترفعون العلم الامريكي على صدورهم. معظم ملابس الاطفال مكتوب عليها باللغة الاجنبية، معظم ملابس الاطفال مكتوب عليها باللغة الاجنبية، فينطبع في اذان الاولاد تقديس وتعظيم هذه اللغة. فمجرد المشابهة ممنوعة، فكيف بالفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، وان كان هناك فرق بين قول اصحاب موسى اجعل لنا الها وما بين قول الصحابة اجعل لنا ذات انواط، الا انهم شابهوهم، فانكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال انها السنن قلتم كما قال، فنزلهم بمنزلة اصحاب موسى وان كان قصدهم على غير ذلك. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني ان هذه المشابهة في القول مدعاة للمشابهة في الفعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يعظموا شجرة وهي لا تضر ولا تنفع، فكيف بدعاء الناس للأولياء في المقابر واعتقاد الناس أنهم يضرون وينفعون؟ ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يكفرهم، ولم يكفرهم، ولو كان في هذا تكفيرا لهم لأمرهم بنطق الشهادتين وبالاغتسال. فهذا يدل على أن من نشأ ببادية أو ببلد ليس فيه علماء ينشرون الكتاب والسنة فارتكب شيئا من هذه المخالفات أنه يعذر. ومش معنى العذر بالجهل أنه هيطلع كده سليم، لا، سيؤاخذ عند الله بتقصيره في طلب العلم ولكن لا يكفر. أدي معنى العذر، مش معنى العذر ان هو هيطلع كده سليم لا يؤاخذ، لا، لقد عرف كل شيء بتفاصيله، فكيف لم يعبد اله، فكيف لم يعرف دينه؟ سيؤاخذ عند الله. لكن معنى قول اهل السنة انه يعذر بالجهل اي لا يكفر، مش معنى رفع المؤاخذة بالكلية. وكذلك ايضا من هذه الاصول الحديث الشهير ان معاذ بن جبل لما ذهب الى الشام وجد الاساقف، وجد الناس يسجدون الاساقفة، فقال لما تسجدون؟ قالوا نسجد لهم تكريما وتحية لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان اسجد له، فلما رجع خر بين يديه ساجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقلت يا رسول الله رأيت الناس يسجدون لاساقفتهم فانت اولى ان اسجد لك. فقال يا معاذ انه لا ينبغي ان يسجد الا لله، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها اي لعظم حقه عليها، ولو كان السجود لغير الله يكفر فاعله مجردا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، انطق بالشهادتين واغتسل. اما ولم يقل له ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وهذا كله داخل في ايه؟ في تحت هذا الاصل العظيم. فتصور لما يضيع هذا الاصل ويضيع هذا الاصل ويضيع هذا الاصل، اذا ما الذي يبقى لنا في الحجاج على الاقل مع الفرق المبتدعة فضلا عن الاعداء؟ فيا جماعة لوذوا بعلمائكم وارجعوا واعرفوا من هو العالم الذي يرجع اليه، فان علماء الفتوى يقولون ان العامية مقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد. يبقى العامي مجتهد في اختيار من يقلده ومن يتبعه في دين الله عز وجل. فاذا كنت مجتهدا فكيف لا تعرف الفرق بين العالم وبين شبيه العالم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولله در من قال متوجعا لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. سائل يسأل يقول ما تقولون في كتاب عرائس المجالس للثعلبي؟ كتاب عرائس المجالس لا يحل مطالعته، وكذلك كتاب مكاشفة القلوب للغزالي أبي حامد لا يحل مطالعته، وكذلك كتاب إحياء علوم الدين لا تطالعونه. ليه؟ لأن فيه خبث كثير في باب السلوك والتصوف، فيه خبث كثير وخروج عن الجادة وخروج عن مذهب السلف، وفي العقيدة أيضا فيه خروج عن مذهب السلف، وهو في الفقه مثل أي كتاب آخر، يعني يؤخذ الفقه ليس له ميزة في الفقه على بقية الكتب الأخرى. وكثير من العلماء حذروا من مطالعة كتاب إحياء علوم الدين إلا للعالم بما فيه. والحقيقة أبو حامد الغزالي ندم على كثير من هذه الأقوال التي أنفق عمره فيها، ومات وصحيح البخاري على صدره، وكان يقول أنا مزج البضاعة في الحديث. أنا مزج البضاعة في الحديث، يعني بضاعته ضعيفة في الحديث. ولو وأظن لو أن الله عز وجل مد في عمره لرجع عن كثير مما قال واعتقد كمثل أبي المعالي الجويني. يقول سائل ما صحة حديث من سره أن ينظر إلى سقور الجنة فلينظر إلى بيت المقدس فإنها مسقور الجنة؟ فهذا حديث ضعيف. يقول احتج بعض الناس بالمصالح المرسلة بالنسبة لوضع علامات على الأرض ليصف عليها المصلين صفوفهم، فما رأيكم في هذا؟ هذه الفتوى قلتها قبل ذلك مطولة وذكرت أدلتها، ولكن لا مانع أن أذكر بشيء من الاختصار ما أعتقده في هذه الفتوى. مد خطوط على الأرض كما هو في كثير من المساجد لتسوية الصف هو في اعتقادي بدعة، هو في اعتقادي بدعة. المصالح المرسلة من شرط الاحتجاج بها، شرط الاحتجاج بها ألا يرد نص في الكتاب أو في السنة بالدلالة على الفعل، ويشترط أن يكون له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بإمكانه أن يفعل. فإحنا بنقول لماذا نضع الخط على الأرض؟ الجواب لنصف الصفوف. طيب السؤال، صف الصفوف ده مسؤولية من؟ مسؤولية الإمام. فالإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه أن يصف الصفوف أو يرسل من يصف الصفوف له، مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في مطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأرسل رجلا فصف الصفوف حتى إذا لم ير خللا كبر فقال الله أكبر، فما هو إلا ريثما أن قرأ حتى قال طعنني الكلب أو قال كلمة نحو ذلك، ثم ساق حديث طعنه رضي الله عنه. فصف الصفوف مسؤولية الإمام. السؤال: هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد خطا على الأرض أم هذا صعب بالنسبة له؟ سهل بالنسبة له أن يشد خط على الأرض. طيب، هل هذا الخط كان له داعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان له داعي، وهو تسوية الصف. خلاص، لما كان له داعي وكان باستطاعته أن يفعل ذلك ولم يفعل، دل ذلك على أنه لا يجوز لك أن تفعل، إذ لو كان مشروعا لفعل. طيب، البدعة دي بقالها كم سنة؟ عمرها كم سنة؟ أقصى حاجة 15 سنة، أقصى حاجة، يعني بدعة جديدة لن ليس لها أثر في كتب الفقهاء، ولم يفتي بها أحد من الفقهاء المتبوعين، بدعة حديث. هذه البدعة كان من آثارها السيئة أن الإمام يعطي قفاه للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه إلى القبلة استووا يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض ان هو يفعله. فهذه البدعة ما نجمت ولا ظهرت الا بسبب تقصير الائمة في القيام بواجبه، انما يصح ان نقول هذه من المصالح المرسلة اذا لم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص بمنعها، ثم هي تحقق لنا مصلحة، مثل تغريم الصناع ومثل إشارة المرور. تعرف الصنايعية يغلب عليهم الإهمال، تروح تديله مثلا أي سيارة علشان يفكها وبتاع، يضيع لك نص السيارة، تشتري الكلام كله من جديد. فكان ينبغي أن يغرم الصانع هذا كله، وهذا مشروع، وحقق الشاطبي أنه مشروع، وأفتى به علي بن أبي طالب وغيره، واعتبر أن دي من باب المصارح المرسلة لما غلب على هؤلاء الصناع من الإهمال. فتضمينهم هذا أمر موافق للشريعة وحزم ضد فوضى هؤلاء. وكذلك مثل إشارة المرور، هل في نهي عنها؟ هل كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعملها قبل كده؟ لم يكن هناك مقتضى وليس هناك نهي عنها وتحقق مصلحة للمسلمين، فدي يبقى دخل في باب المصالح المرسلة. لكن الخط لا يدخل في هذا بسبيل، لا سيما أننا نشد الخط عبادة، لأن تسوية الصف داخل في باب العبادة. الله أعلم. واحد يسأل عن صيام نصف شعبان، يعني الصيام بدءا من نصف شعبان، في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مع حديث لا تخدموا رمضان بيوم ولا يومين. فالجواب اولا ان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا طعن في صحته الامام احمد وغيره، وقال هذا حديث منكر، وصححه بعض اهل العلم وعلى التسليم بصحته. فنحن نقول ما قاله العلماء أن هذا يكون في حق من ليس له صيام راتب فاستأنف الصيام من نصف شعبان، فالذي لم يتعود على الصيام الراتب لا يصوم إذا انتصف شعبان فلا يصوم. أما من كان له صيام راتب فهذا له الحق أن يصوم بعد نصف شعبان، بشرط ألا يصم قبل رمضان بيوم أو يومين خشية الوقوع في يوم الشك. يبقى إذن الجمع بين الحديثين أن من كان له صيام الراتب صام لكن قبل رمضان بيوم أو يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام الراتب هذا لا يصوم بعد النصف من شعبان. برضو أسئلة كثيرة عن فلوس التعويضات التي تأتي من العراق ومن الكويت، هل هي حلال أم لا؟ نعم حلال. خذها. واحد يقول هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المسجد الأقصى وصلى إماما بهم قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى؟ وإن كان كذلك فلماذا كان يسأل عن كل نبي وعن اسمه عند دخوله إلى كل سماء، وكان الأنبياء يسألون عن اسمه أيضا؟ أما مسألة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فهذا ثابت، هذا ثابت في الخبر. مسألة الصلاة بهم كيف كانت الصلاة فلم يرد في الأحاديث كيف كانت الصلاة، لم يرد في الأحاديث، أو في حد علمي لا أعلم في حديث من هذه الأحاديث كيف كانت صلاتهم، صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. أما لماذا لم يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقدم بين يدي جبريل عليه السلام بشيء، هذا لسه رحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها شيئا، فكان يسكت حتى يعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من باب الأدب، وهذا أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أنه عرف بهم أنه لا يعرفهم، يعني أحيانا قد تعرف الإنسان إنسانا ما ويأتي إنسان فيقول لك فلان الفلان، تقول نعم أعرفه، فليس معنى أن فلان عرفك به أنك لا تعرفه. ولم يرد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعرفه، لكن هذا داخل في أدبه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أقول أريد أن أعرف فضل حفظ القرآن مع أن الصحابة معظمهم كان لا يحفظ القرآن، وهل تكفي التلاوة مع العلم إن أني حفظت جزءا من القرآن لكن الشيطان يسيطر عليه حتى لا أحفظ؟ فأريد أن أعرف فضل الحفظ. أحاديث فضل الحفظ يا جماعة ليس فيها فضل الحفظ المجرد، بل فضل الحفظ مع العمل. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث لا يشمل من حفظ القرآن وأكل به أو لعب به أو اشترى به ثمنا قليلا بداهة، فكل الأحاديث في فضل الحفظ إنما هو الحفظ مع العمل، ليس هو الحفظ المجرد. ولذلك تدرك فضل الصحابة بهذا البيان. صح لم يكن أغلبهم يحفظ القرآن، لكن كانوا يقفون على حدود ما أنزل الله عز وجل، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود قال كنا إذا حفظنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فحفظنا العمل والعلم جميعا. إذا الصحابة كان كل شغلهم إنهم يترجموا هذا القرآن إلى واقع، اتقوا الله يبقى يقف عند الآية ليحقق التقوى. إذن فضيلة الحفظ ليست في الحفظ المجرد العاري عن العمل. ولهذا صدق ابن عمر وصدق حذيفة لما قال لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عمل أحدكم 60 ساعة.
مع تحرير تسجيلات من القيم الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.